أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال.
لك الله يا أمة الإسلام يدنس قرآنك وتغتصب نساؤك ويؤسر رجالك ولا عمر لك ولا صلاح الدين ولا خالد يغزو الرومان ويقهر الصليبيين.
إلهي إلهي قد بكيت دما عليهم وقلبي موجع طرفي كسير أبيت وفي الفؤاد جراح وأسرى تقيق مضاجعي فأنا الأسير.
يحاصرني شعور الذل لما أرى الأبطال كبلهم حقير سجين يا إلهي دون ذنب سوى عزم يواجههن فيه.
ثم بعد يوم يومين من أيام التحقيق عرضوا علي قال ستقضي ليلة العيد في بيتك يعني بعد أسبوع تخرج بس أعطينا عهد أنك لا تخالفنا عرض بسيط في نظر عامة المسلمين. فقلت لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا العرض بمقابل الملك أنتم تريدون مني أن أقبله معكم بلاش والله لو سجنتموني 20 سنة لم 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 أقبل لكم هذا ولا أعطيك إياه. وأنا أطالب منكم سهل أعطوني الحق الذي اعترف أبو جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوني ما أعطاه أبو جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا أعطاه؟ فقلت كتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ناس إلى الإسلام في مواسم الحج ثم هم يتابعونه أي من يكلمه يقول لا تسمع لهذا الرجل لأنه مجنون. فقلت اتركوني أتكلم ثم أنتم ردوا علي أطلب منكم حرية الحوار وحرية الدعوة والإعلام الذي أنتم تنفخون بها وتتكلمون باسمها اتركوني حرية كلمة أتكلم ويسمعني الناس حرية كلمة اتركوني.
من بلال بن رباحي قادنا للكفاحي أحد يعلو نداه أحد يعلو نداه صحة فوق الجراح.
أخي الحبيب، كيف تم اعتقالك؟ ممكن تجيبنا على هذا السؤال؟ بارك الله فيك.
أول شيء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا خرجت من أفغانستان إلى باكستان، ولما وصلت إلى باكستان استقبلوني قبائل من باكستان ورحبوا بي وأكرموني إلى آخره. فبعد بيوم تقريبا سلموني إلى الجنود باكستانية بمبلغ بالطبع، وهناك أخذوني إلى سجن عسكري، فبقيت هناك تقريبا 15 يوم.
15 يوم بقيت في سجن
باكستان. نعم، عسكري. نعم. فهناك أيضا التقيت مع إخوة مختلف الجنسيات، فبعد ذلك سلمونا للأمريكان في مطار.
طيب الأمريكان كان عندهم قواعد هناك؟
نحن ما أدري، ولكن أخذونا إلى مطار، وهناك كانوا أمريكان استقبلونا هناك.
نعم.
وربطونا وكمشوا عيوننا إلى آخره.
نعم.
وبعثونا إلى قندهار، مطار قندهار.
نعم.
هناك أيضا بقيت تقريبا 15 يوم، وفي بعض الإخوة هناك بقوا أكثر من ذلك. بدأت هناك التحقيقات، وكان أسلوب شديد أيضا. بعد 15 يوم جاء دوري أن يبعثوني إلى غوانتانامو، ولكن كل هذه الأشياء ما كنا نعرف. يعني كان صحيح ينادون بعض الإخوة مجموعات كل يوم تقريبا، فما كنا نعرف فين يذهبون. بعضهم كان يقولون الله أعلم، يعني راح يأخذوهم، يعني يرموهم الطائرة في البحر أو يعدموهم في مكان، يعني كان صورة ليس واضحة. لكن بعد فترة يعني بدأ يأتي أخبار شوية، يعني أنه يبعثهم إلى سجن آخر وكذا. فأتى دوري، وكانت المعاملة أيضا يعني شديدة جدا، كما سمعت من أخوة من قبل كيف كانوا يعملون. فأخذونا إلى غوانتانامو. الرحلة كانت طويلة تقريبا 24 ساعة. هنا أي معلومة صغيرة ما تأتينا، ما كنا عارفين إيش راح يصير، إما يرمونا من طائرة، ما كنا عارفين،
يعني شيء مجهول أمامنا.
نعم، ولكن الحمد لله يعني كنا مطمئنين. يعني صحيح مرات كان وقت شوية خوف وكذا، ولكن سبحان الله يعني كنا مرتاحين مرات نفسيا، يعني كنا مطمئنين. فلما وصلنا إلى جزيرة كانت شوية حارة، هذه الجزيرة كنا بعضهم يقولون نحن الآن في دول الخليج، بعضهم يقول أمريكا،
كل واحد مكان غير معنى.
نعم، ولكن الرحلة كانت طويلة جدا، يعني حتى نسينا الوقت، يعني كم أخذ، فكان تقريبا 24 ساعة.
طيب هذا المكان هل هو في جزيرة، يعني في وسط البحر؟
نعم، لأن كنا لما نزلنا من طائرة ركبنا الباصات.
نعم.
وأخذونا يعني عبر النقالات جزيرة إلى جزيرة حتى. نعم. وصلنا إلى القاعدة الأمريكية.
نعم.
فكنا نحن تقريبا ثاني دفعة التي وصلنا. فبعض الإخوة بدأوا مباشرة معهم تحقيق، وهم يعني السفر طويل، يعني كان أمر شوية شديد عليهم، ورغم ذلك بدأوا معهم تحقيق مباشرة. يعني كل الطريق كانت يعني إهانة، يعني ينزعون الملابس ويحلقون اللحى والشعر الرأس إلى آخره، وكلام كله وضرب إلى آخره كما سمعتم. فلما وصلنا إلى غوانتانامو إلى القاعدة، فحرمونا من الكلام والأذان كل شيء، يعني تكون في الزنزانة
في البداية، يعني
نعم تكون في الزنزانة وما تكلم مع أي أحد وما تأذن، حتى الصلوات كانوا يوقفون في الصلاة.
هل كان بعض إخوتنا هناك يتعرضون للانهيار العصبي مثلا، أصابهم انهيار عصبي في المعتقل؟
نعم، في بعض الإخوة صار لهم يعني شوية نفسيا، يعني تعبوا نفسيا،
يعني أصبح مثل المجنون،
يعني تقريبا نعم، يعني تعبوا نفسيا. وفي بعض الإخوة يعني حتى لهذا دائما يعني نصيحة، واحد دائما يحاول يحفظ أذكار الصباح والمساء والأذكار كل يعني أذكار على العدو مثلا، أذكار على لما تخاف القوم، هذا كل أذكار مهمة جدا واحد يحفظها، لأن كانوا حتى السحر يستعملونها في التحقيق.
نعم.
يعني كان يحاولون إيش يسحرون الإخوة المزونين.
حادثة أخرى ألمتني كثير، جابوا بجريح أفغاني هو في حالة الإغماء لا يشعر بشيء، نقلوه في حالة الإغماء إلى السجن ووضعوه على الأرض السجن، والإبر في أيديه ولا يشعر، مرمية على الأرض. فقلت لهم انقلوه إلى المستشفى. هذا الموقف، أين حقوق الإنسان وحقوق المريض كذا؟ ثم الموقف تألمت كثير، أن عدد كبير من المجانين في سجون كابول الآن. فقلت لهم عبد الرحمن الذي تحول إلى نصرانية وكان مسجون في سجن أفغانستان، أخرجوه من السجن بأنه مجنون. فقلت ما بال المجانين الآخرين هؤلاء، إما أفرج عنهم كما أفرجت من عبد الرحمن النصراني، إما أدخلوهم إلى المستشفى مجانين، أو اعملوا مستشفى المجانين في داخل السجن يكون تحت رعاية صحية. فنهاية في شريط أخرجتها باسم بوليتشارخي، طلبت حكومة كابل أن يعطوا حقوق حديقة الحيوان للمساجين الذين في بوليتشارخي.
مراحل التحقيق الذي واجهته هناك في المعتقل، يعني المراحل اللي وصلت بها، يعني بالتدرج، يعني كيف كان؟
يعني هم التحقيق حتى اليوم يعني راح يواصل التحقيق، ما يوقفون أبدا، يعني التحقيق هناك دائما مستمر، يعني ما في شيء يعني يقول خلص المتحقيق، يعني حتى لو تكلم ما أدري كم تحقيق، كل مرة يأتي وفد جديد لكي يحققون هذا، حتى وصلوا مرات أن يأتوا بناس لكي فقط يتعلموا أسلوب التحقيق كيف يتحققون وكذا. التحقيق في غوانتانامو أبدا ما يوقف، يعني دائما
موجود، يعني مراحل متواصل، يعني ما غير منقطعة. يعني ما يفكرون يوم ليوم أنه يعني يتركونكم هكذا؟
لا، لا، حتى لو قلت أي كلام راح دائما يعني يستجيبون.
كنت أناقشهم وناس يعرفونني من قبل، سألتهم سؤال الذي كان يناقشني في تحقيق رجل كبير منهم، فقلت لهم عندما كنت أقاتل الروس والسوفييت أنتم عطيتموني جواز دبلوماسي باكستاني، وسافرت بجواز دبلوماسي باكستاني ونزلت ضيفا على بيت الأبيض كوزير، واستقبلتني أمريكا كوزير ودبلوماسي، وكانوا يسمونني بطلا أو قائدا أو مجاهدا. وعندما أطارد الاحتلال الأمريكي من بلدي، لماذا أصبحت إرهابيا؟
تغيرت المعادلة عندهم.
لماذا أصبحت إرهابيا؟ فقالوا يقولون سامحونا أننا مجبورين، ما نملك من أمرنا شيء.
أصلا أنت لما تقوم بالصباح أول ما تشوف الوجوه هذه الأمريكان يعني يضيق نفسك، أول حاجة لما تقوم الفجر، هذا شيء يعني صراحة كبير أن تشوف هذه الوجوه، أنت ما تريد تقوم وتشوف هذه الوجوه. ثاني شيء الضوء دائما تقريبا 24 ساعة موجودة، يعني بالليل دائما موجود الضوء، ضوء قوي. في النهار
يعني تنامون الضوء؟
نعم، دائما الضوء عليك، فهذا الجسم ما يرتاح.
صح.
الجلد وكذا يعني ما تستطيع أن تنام، والعينين يعني فتحاول مثلا تلف شيء على عينك لكي تنام. فهم الآن إخوة هكذا يعني يتمنون أن يشوف الظلام، يعني ينام في الظلام، يعني هذا شيء نعمة كبيرة. أيضا أشياء أخرى نفسية، مثلا ما في ساعات، يعني ما تستطيع أن تعرف الساعة كم، يعني واحد أقل شيء يعرف الوقت كم، فهذا ممنوع عندهم أن تعرف كم الساعة. فكان الإخوة يتبعون الظل مثلا والشمس وكذا إلى آخره، وبعضهم النجوم وكذا، فكان يعرفون الأوقات. أيضا مثلا النوم، كان يضايقونك بالنوم، مثلا أنت نايم وسط الليل يأتون يقومونك هكذا، لأي شيء خلق فقط راح نفتش الزنزانة. مرات لما يمشون في العنبر يعني يتمشون بقوة لكي ما تنام.
العنبر إيش هو العنبر؟
العنبر يعني الممر بين في السجن يعني.
يعني بين ال.
نعم.
ما يسمونه بين الأخفاص يعني.
نعم. يمشي بالقوي لأن كله حديد. يطلع صوت. حتى في تقريبا يكون عنبر عاملين في مكان يعني قصدا عاملين لأن كله بالحديد فطالع حديدة هذا في الأرضية. فلما يدوس الجندي فيه فيعمل بوف. هكذا ما عملها قصدا لأن هذه تصلح يعني فقط تلحم وخلاص انت نعم ولكنهم عملها قصدا لكل مرة لما جندي يتمشى
حتى يزعجون النائم
ما يستطيع ينام.
نعم الله يجزي خير إن شاء الله يثبتكم إن شاء الله.
الحرب النفسية كما يقولون هذا دائما موجودة.
هذا نوع من أنواع التحقيق.
هذا دائما موجود.
نعم.
التحقيق يعني كل مرة يأتي دورك إلى التحقيق ومرات يعني يعملوا برنامج خاص لك مثلا فأنت دائما عارف أنه راح يأتي دورك يعني هم مجهزين برنامج لك وبعض الإخوة يعني راح يضغطون عليك يعني ومرات يستعملون مثلا ترهيب وترغيب يعني مرات ليس دائما ترهيب فمثلا استعمل ترهيب وما ما 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 استفادوا فيحاولوا من باب طريقة الترغيب زي بعض الإخوة كانوا لا يبالون بأي شيء فمن مثلا يحطهم في الانفرادي فهو أصلا يريد الانفرادي لأنه كان يحس يعني بخلوة مع الله وكذا فكان يتحمل هذا الشيء. بعض الإخوة ما يتحمل ولكن هو كان إنسان يتحمل فكان مرة تأتي المحقق حتى الانفرادي ويقول له لو ما تعمل معنا راح نخرجك من الانفرادي يعني كان يهدد من الخروج. هي أصلا يعني دخلوا من الانفرادي لما يخرج من الانفرادي كما قلت لك هذه الحرب النفسية هذه الأمور حتى في الطعام مثلا يعني يخلطونك مثلا رز أخضر مع رز العادي المطبوخ فأنت ما تعرف كيف تأكل يعني هذا يوجع البطن مثلا يعطوك أكل قليل يعني أكثر شيء يكون نعبون كاس واحد كل الأكل خضار مع الرز مع كنا نعبوه في كاس واحد وهم يعني يعطونك يعني لما يجيبون الأكل يجيبون الأكل كثير ولكن يعطونا قليل ويرموا الباقي
أمامكم يرمونه.
نعم أمامنا يعني شيء يعني
وهذا مع الكل يعني ما يميزون أحد عن غير.
لا ما يميزون ولكن قضية التحقيق كل واحد كيف بعض الإخوة يضغطون عليهم كثير أكثر من الآخرين مثل أنا يعني في إخوة أكثر مني ابتلى يعني ابتلوا أكثر مني وحقق محققين شددوا عليهم أكثر مني فحسب كل واحد يعني الذي الله سبحانه وتعالى كتب.
في ناس اعترفوا
اعترفوا بإيش؟
يعني اعترفوا بأشياء مثلا شاهدوا
في بعض الناس مثلا اعترفوا أشياء ما عملوها من كثرة التعذيب يعني إخوة البريطانيين ثلاثة أول شيء أعلنوا من كثرة التعذيب فقالوا خلاص نعم نحن كنا مع فلان وفلان فلما خرجوا بالجرائد قالوا أنهم اعترفوا كذا فالحكومة البريطانية وكذا قال هذا مستحيل لأن هذا الشباب كانوا موجودين في بريطانيا عندنا وكانوا يشتغلون واحد يدرس
يعني البريطاني كذبوهم
نعم فصارت فضيحة فعاملوا معاملة جيدة وقالوا خلاص لأن لابد يصححهم الذي خطأ النشر فبعد مدة الحمد لله الله سبحانه وتعالى جعل السبب فتركوهم يعني.
My dad has been away for 4 years and it has been a very difficult time for all of us. Is there any justice in this world that can help my dad and also Uncle Bishop? My dad is a human, even though he didn't have a British passport. Where is the human right?
كان يعملون بطريقة يعني ليس جيدة بشدة وبحقد كان عندهم حقد كثير على المسلمين يعني كانوا أنا قبل دخولي يعني ما كنت أعرف أنهم موجود يعني ناس هكذا يعني عندهم حقد على الإسلام ما كنت أتوقع هكذا ولكن بعد ما اعتقلت فهمت أن سبحان الله في ناس يعني يكرهون الإسلام وحقدين على الدين هذا ومرات يعني الله سبحانه وتعالى يسخرنا بعض الحراس الحمد لله هذا تسخير من الله
يكون جيدين
يعني يعاملنا بطريقة جيدة ومحترمة
يعني وسائل التعذيب اللي كانوا يستعملونها معكم الطرق كيف كانت؟ يعني لو تتصل لنا يعني
زي بعض الإخوة مثلا يستعملوا بالكهرباء نعم، وبعضهم مثلا يدهم بوضعيات يعني صعبة جدا، يعني اليدين تحت الرجلين ويعني بالمقلوب مرات هكذا، يعني هذا كان.
وكم يبقى فترة بهذا الطريقة؟
ساعات، مرات 10 ساعات، 8 ساعات، مرات يعني كل مرة وضعي كيف. ومرات كان يستعمل مثلا يدخلونك في غرفة، الغرفة التحقيق، يغلقون الضوء ويعملوا الضوء يعني زي فلاشات يعني قوية، فلاشات يضرب سريع جدا، فأنت تصبح تشوف فقط الفلاشات هكذا. هذا شيء. ومرات مثلا يحطوا في هذه الغرفة ويعملوا كغنية
أغاني
وهذه الغنية يعني تمشي مثلا 8 ساعات نفس الغنية، تسمع في هذا الغناء هذا الوقت كلها نفس الغنية يعني ما يتغير. ومرات مثلا يعملوا صوت زي راديو نمام، يعني صوت مجعل هكذا يعني طول الفترة هذه في هذه الغرفة يعني ساعات هكذا. وبعضهم مثلا ما يتركوهم من يدخلون إلى الحمام، وهذا شيء أيضا من التعذيب، أن ما تستطيع أن تقضي حاجتك. وفيها وسائل كثيرة يستعملوها.
فكر في أمرهم، إنهم مكبلون ليلا ونهارا، وبالنسبة لي أنا والده.
استغفر الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمتسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟
الحمد لله، إخواني محتسبين وصابرين، الحمد لله عندهم عزيمة ويشجعون بعضهم بعض.
نعم.
مرات يعني تصير حالات بعض الإخوة مثلا يعني يأتيها الوسع هكذا. في بعض الإخوة مثلا من الشمال اللي كانوا في شمال أفغانستان، هذا ابتلوا يعني كثير جدا في قلعة جنكي، فهذا مرات يعني صارت لهم بعض الإخوة، ليس كلهم، فكان يعني يأتيهم زي هالوسع هكذا.
فين الدليل اللي هو المستفسر اللي علي معكم؟ مجرد مشايع أحد المواطنين قال لهم الشكل. كان جارنر مع رفاقه بعد الواحدة أو الثانية ليلا يأتي بأربعة أو خمسة ويبدأون بتعذيب المعتقلين وكأنهم يقيمون حفلة. كان يتقن فن التعليق، فيعلق من اليدين بزوايا لا يكاد الشخص أن يتحملها لمدة 5 دقائق، يبدأ يصرخ. فكان يعلق 5 أو 6 بأشكال مختلفة، وبعد نصف ساعة أو ساعة بدأوا كانوا يصرخون جميعا. فكان يتمشى ويقول الآن بدأت الموسيقى التي أريده.
كلبتهم قام يسحل بيهم بالممر، هاي من العصر تقريبا، من الليل بداية الليل حد الصبح تعذيب، وإحنا بدون نوم،
ما يخلي ننام نهائيا يعني يومية، أو يطلع 2 أو 3 يعني أو 2 أو 1 يعذبه يخليه يصرخ للصبح. هاي معدل يوم يعني 50 يوم نهائيا ما كنوم، بس جوع وأذية وتعب.
لو نظرتم للضحايا في الترابس الشظايا حولهم تلو المنايا والنصارى يغصون لو نظرتم للضحايا في الترابس الشظايا حولهم تلو المنايا والنصارى يغصون أين جند المسلمين؟ أين جند المسلمين؟ أين هم مما نعاني من وحوش حاقدين؟ أين جند المسلمين؟ أين جند المسلمين؟ أين هم مما نعاني من وحوش حاقدين؟ ذبحوا لك الشيام ورموا لك النيام وأخي عني ألاهم بمال أو بنون ذبحوا لك الشيام ورموا لك النيام وأخي عني ألاهم بمال أو بنون ذبحوا لك الشيام ورموا لك النيام وأخي عني ألاهم بمال أو بنون أين جند المسلمين؟ أين جند المسلمين؟ أين هم مما نعاني من وحوش حاقدين؟
ثم حفظكم الله لو كانت النصوص الشرعية توافق المقاومة ماذا يقول العقل؟
أيضا من الآراء التي تطرح عندما يعني تتفضل بذكر آرائك هناك من يقول بأن الشيخ عبد المحسن العبيكان مستشار قضائي في وزارة العدل بالسعودية ويتحدث لأن يعني النار لم تصب ثوبه لكن لو حدث غزو لا قدر الله أمريكي للسعودية على سبيل المثال هل كان الشيخ عبد المحسن العبيكان سيقول ذات الرأي الذي يقوله الآن فيما يتعلق بالعراق؟
نحن نقول هنا لا راية لأهل الفلوجة لا راية لأنهم هناك حاكم هم هو ضدهم وهم يفتاتون عليه وأيضا لا قدرة
اللي هو الحكومة العراقية المؤقتة
نعم وهي حكومة صحيحة
وتلك الأيام نداولها بين الناس تلك الأيام نداولها بين الناس لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والله قد رفعه إن مقادير العباد بيد من لا يغسل ولا ينام يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى كنت جالسا في المسجد ألقي على الناس دروس العلم فنظرت أمامي والمسجد غاص بالعلماء وجدت أمامي 800 عالم لو وزع عيم واحد منهم على أهل الأرض لوسعهم جميعا فخشيت أن يدخل الغرور نفسي والغرور مقبرة النجاح إذا رأيتم العالم قد اغتر فاعلموا أنه قد قبر وإذا رأيتم العالم يغشى بيوت الأمراء إذا رأيتم العالم يجلس مع الأمير ويصفق للحاكم إذا رأيتم العالم يصفق للحاكم فقولوا له أيها العالم جعلوك قطبا أراحوا عليه رحى ظلمهم جعلوك قطبا أداروا عليه رحى ظلمهم وجعلوك جسرا عبروا عليه إلى شهواتهم العالم إذا خالف الحاكم وجلس في مجالس الحاكم وسلطت عليه أضواء الإعلام فاحذروه فإنه مغشوش احذروه فإنه مشبوه احذروا علمه فإن علمه من لسانه وليس من قلبه يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن
ونحن نستدل بآيات وبكلام العلماء علماء أجلاء من مفسرين ومن فقهاء كلهم يقولون منهم العز بن عبد السلام منهم الشيخ حتى الشيخ الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين الشنقيطي ذكرنا هذا
في حلقات
الشرق الأوسط. كلهم يجمعون أيضا الشيخ محمد العثيمين الشيخ بن باز عدد من العلماء
يجمعون على ماذا؟
على أنه لا يجوز الدفع إلا عند القدرة. وأيضا الإمام إذا ولي وتغلد حتى ولو كان كافرا كما يقول الشيخ محمد بن عثيمين المتغلب لا إذا لم نستطع يقول الشيخ محمد العثيمين إذا لم نستطع ولو كان كافرا إذا لم نستطع الخروج عليه وتغييره فلا يجوز لنا مقاومته. هذا كلام الشيخ محمد العثيمين.
طيب
لكن نحن نقول الآن المقاومة الآن أنتم في حال ضعف وقد نصت النصوص على أنه لا تجوز المقاومة لمن كان ضعيفا.
والجهاد فريدة قائمة إلى يوم القيامة. والفتاوى العلماء أنا عشت مع الشيخ عبد الله عزام عندما كان يكتب كتابه الدفاع عن الأراضي الإسلامية من أهم فروض العيان، وقد أخذ عليه توقيعات العلماء الأمة، وقد حضرت مناقشته مع الشيخ ابن باز وبقية العلماء عندما قبل أن يوقعوا عليه. فهذه فتوى متفقة، لم يختلف عليه في جهاد أفغانستان، أن الجهاد في أفغانستان فرض عين على المسلمين. هذا الفتوى أخذه الشيخ عبد الله عزام رحمه الله وأخذ عليه توقيعات معظم أهل الفتوى ومصادر الحكم، وألف منه كتابا ونشر هذا الفتوى انتشارا في كتب لا يخفى عليكم. فالفتوى هي غير مختلف فيه، الفقهاء متفقون فيها. إذا اعتدي على أرض الإسلام يجب الجهاد، إذا اعتدي في شرق يجب الجهاد على أهل المغرب، وإذا اعتدي في المغرب يجب القتال على أهل المشرق. الفتوى غير مختلف فيه، وإنما مشكلتنا في تطبيق الفتوى. يعني فتوى الجهاد قائمة، وإنما مشكلتنا في تطبيق الفتوى. العلماء الذين يقولون لا يعتبرون جهادنا جهادا ولا يطبقون هذا الفتوى في وقت في حربنا القائم، ويعتبرون أن هذا الاعتداء ليس اعتداء. فهنا أنا أناقشهم، أسألهم أسئلة معلنة فليجيبوا عليه هؤلاء أهل العلم والشهرة. هل هناك فرق من ناحية الكفر بين كفر أمريكي وكفر روسي؟ من ناحية الكفر نعم، من ناحية الكفر فرق، هذا كفر شيوعي وهذا كفر علماني، ولكن هل من ناحية الكفر؟ لا فرق به، ذاك كافر، جيش كافر، وهذا جيش كافر. السؤال الثاني، هل تختلف الاعتداء من حيث الاعتداء؟ يعني اعتداء الجيوش الروس السوفيتية حلف وارسو على أفغانستان تختلف مع اعتداء الجيوش حلف أمريكي على العراق أو على أفغانستان أو اعتداء اليهود في أرض فلسطين؟ لا يختلف أنه اعتداء في أرض المسلمين وفي أعراضهم وفي دينهم وفي كل أمر. فإذا كان الكفر لا يختلف مع الكفر والاعتداء لا يختلف مع الاعتداء، طيب ما الذي جعل الفتوى تختلف؟ هذا السؤال. كيف أحيانا بعضهم يقولون الجهاد في العراق، فواحد من العلماء أفغان جاءني قال الجهاد ليس فرض على ضد الأمريكان في أفغانستان، فقلت لماذا؟ قال إنهم دخلوا نتيجة قرار أمم المتحدة. فقلت فما رأيك في القتال في العراق؟ قال القتال في العراق جهاد. فقلت إذن سهل، في جهادكم سابق فرضتم الجهاد على أهل العراق لأجل أفغانستان، أنا نفرض الجهاد على أهل أفغانستان لأجل العراق. يعني المسائل بسيطة، فسكت ما استطاع أن يجيب. إذا كان الجهاد فرض عين في العراق فكيف لا يكون فرض عين في أفغانستان؟
والعدو
هو الواحد. إذا كان كافر هنا، هذا كافر الأمريكي هو الكافر الحربي، فمن الذي جعله كافرا معاهدا أو مستأمنا في أفغانستان أو في باكستان؟ هؤلاء القضاة وأهل الفتوى الذين يجعلونه محاربا في فلسطين ويجعلونه محاربا في العراق، كيف لا يجعلونه محاربا في أفغانستان أو في باكستان أو في غيرها من البلاد الإسلامية؟ من الذي يفرق هذا؟ هل الحدود هذه تعتبر في فتوى شرعي لها اعتبار شرعي؟ ومن الخليفة الذي أعطاهم الأمن؟ إذن قضية ليس قضية الفقه وإنما قضية الهوى. قضية موالاة الأمريكان الآن هي ليس قضية سياسية، قضية العقيدة، وهذه ليس من الأمور الغامضة في الشرع يختلف عليه واحد. الآن طيب لا يؤيدون جهادنا بأنه ليس جهاد عندهم، كيف أيدوا جهاد الأمريكان ووقفوا بجانبهم ضدنا؟ أفرض أننا عذرناكم بأن جهادنا ليس جهاد. الآن عندنا في جيش أمريكا جنود من دول العربية بجيشهم بسلاحهم بطائراتهم واقفون بجانب القوات الإسعاف، قوات الأمريكية، يقاتلون نحن شعب الأفغان الفقراء، يقاتلوننا بمالهم، يقاتلوننا بأبنائهم، ويقاتلوننا بأسلحتهم. طيب إذا كنت ما أيتم جهادنا فكيف أيتم جهاد الأمريكان ضدنا؟ من المفتي الذي أفتاكم بقتالنا؟ هذه الأمور الذي يختلفون عليها هؤلاء العلماء ليس من قلة علمهم، إنما من قلة جرأتهم على العدو، ومن قلة جرأتهم قبول إقدام على تضحية. هي مشكلة نفسية أكثر مما تكون مشكلة علمية. ولذلك أنا أجعل واحد قال لي لماذا أنت تفتي في هذه المسائل، فقلت أنا لست مفتيا، أنا طالب العلم، أنا أنقل الفتوى، ناقل الفتوى، أبين الحكم، وبيان الحكم ونقل الفتوى ليس فتوى. نحن في كل ركعة، في كل ركعة نسأل الله الهداية، ونسأل الله ألا نكون في زمرة المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا كان كل ركعة نحن نسأل الله تعالى ألا نكون في زمرة المغضوب ولا الضالين، ثم إعلامنا وسياستنا نقول هؤلاء أحبابنا وهؤلاء منا ونحن منهم وهم جاءوا يعمرون بلدنا، فإذا ما المقارنة بين هذه السياسة وبين الصلاة التي هم يصلونها؟
سمعت بعض الإخوة أنهم في التحقيق كان يأتون بالشريط من بعض المشايخ من السعودية، كبار العلماء، أنهم يتكلمون على قضية جهاد وهكذا، قضية هذه الأشياء اللي صارت في هذه الأحداث.
نعم.
فكان الأمريكي، الحارس الأمريكي أو المحقق، انظر إلى الأخ لما يخلص الشريط يضحك عليه ويقول هذا ليس علماءنا، هذا علماءهم، ويضحك عليه.
العالم الإسلامي مشكلته الآن عدد كبار من العلماء غير العاملين.
حياة السجين هناك الأخوة من بداية الفجر إلى آخر الليل.
كنا نقوم يعني بكير في الفجر، نصلي الفجر.
صوم جماعة؟
نعم، نصلي جماعة. كل واحد في زنزانته، ولكن نصلي جماعة. بعد ذلك نذكر، نعم، أذكر الصباح. وبعدها بشوية يأتي فطور الصباح، فنأكل فطور الصباح. وبعض الإخوة ينامون، وبعض الإخوة يوصلون مثلا في قراءة، يعني يحفظون القرآن حتى تقريبا ساعة 11 هكذا.
هل عندهم قرآن؟
نعم، كان عندنا مصحف. فمثلا يبقى حتى ساعة 11 يعني يقرأ يحفظ. وبعدين بعد ذلك يعمل قيلولة مثلا ساعة 12 ونصف واحدة هكذا، يأتي الطعام الثاني فيأكل، وبعد ذلك يجلس مع إخوانه ويتكلم كلام عادي يعني. بعد ذلك مثلا في بعض الإخوة جزاهم الله خير كانت طالبة العلم، كنا نستفيد منهم كثير، فكان يعملوا دروس مثلا في السيرة، مثلا في الفقه، مثلا في تجويد القرآن إلى آخره.
هل في شيوخ معروفين دعاة مثلا؟
ما كان شيوخ، ولكن طلاب العلم، كان بعضهم من الكويت، بعضهم من الجزيرة، بعضهم من اليمن. زمن الله خير، فاستفدنا كثير منهم، كان يعمل دروس
وما يثبتهم.
فبعد ذلك مرات كنا نعمل رياضة الزنزانة، مثلا نعمل رياضة 5 مرات في الأسبوع كي الجسم يتحرك، الدم يتحرك، لأن أنت ما تحرك كثير. وبعد الرياضة يعني مثلا يكون مراجع مع بين، يعني متفق مع أخ أن تراجع مع القرآن جزء جزئين، في بعض الإخوة يراجع أكثر من ذلك. وبعد المراجعة مثلا في المساء مثلا في كتاب يحفظونه، كان إخوة بعضهم يحفظون أصول ثلاثة المتن كله، وبعدين يشرح أخ بعدين، وبعض المتن التوحيد إلى آخر. فمرات بعض الإخوة سبحان الله كان عندهم وقتهم، يعني ما كان عنده وقت مرات، يعني يقول لك سامحني يعني عندي يعني برنامج. فسبحان الله يعني كانت صراحة يعني واحد يفكر يعني إيش يعمل في الزنزانة ما فيها شيء، ولكن سبحان الله كان في أمور كثيرة يعني واحد يستطيع أن يعملها. أيضا ذكر الله كثير، واحد يذكر الله، يحاول يتمشى ويذكر الله، يذكر الله، يسبح، يصلي على النبي ويحمد الله عز وجل. ومرات أيام مرات في الأسبوع مثلا نعمل جلسة هكذا ننشد مع بعض،
ما شاء الله،
يعني نذكر أشياء.
الجلسة يعني تقصد كل واحد في مكان يعني؟
نعم، نحن كل واحد
في واحد في زنزانته يعني.
ما تكون مع أخوك، ولكن نجتمع هكذا ونجلس وندان. وفي الليل كان ما شاء الله بعض يعني كثير من الإخوة يقومون الليل، يعني تشوفهم بالليل يعني يقومون الليل كثير، يقرؤون القرآن، يدعون.
هذا يعني تقريبا يعني ملخص يعني
ملخص
حياة السجين.
ملخص، نعم
نعم، من بداية الفجر، نعم، إلى آخر الليل
تقريبا هكذا.
في قيام الليل، في ناس تقوم قيام الليل يعني يصلون،
نعم، في كثير يعني إخوين يقومون الليل ويشجعون آخرين أيضا قيام الليل. يعني حتى الأمريكان كانوا يستغربون لما يشوف الإخوة يقومون.
وهل تشعرون باستجابة الدعاء؟ يعني تشعرون باستجابة الدعاء؟
نعم، يعني واحد دائما في السجن يكون علاقته مع الله عز وجل أكثر. مرات كنا نعمل أمير للإخوان لكي يكون إخوة متفقين على شيء ويكون نظام، ولكي يعني ما يكون مختلفين الإخوة وكذا، يكون نظام يعني. فهذا كان شيء جيد يعني لما يكون واحد أخ يكون عنده الكلمة أو يستشير من بعض الإخوة، هذا كان شيء جيد، كان تحس أنه موحدين أكثر ومنظمين أكثر. في بداية الأمر مثلا نحن ما كنا نصلي صلاة الجمعة،
ما صلنا،
لا ما كنا نصلي،
نعم معذورين، نعم.
فبداية الأمر كانوا يصعبون على بعض الأمور، ولكن الحمد لله بعد فترة استطعنا يعني نعمل دروس ومثلا قيام الليل وكذا.
طيب صيام رمضان كيف كان؟
صيام رمضان الحمد لله كنا نصومه، نعم.
كيف يبلغوكم أن بداية الشهر نهاية الشهر؟
نعم، هما كانوا يبلغونا يعني يأتي وقت، مرات كنا نريد نتأكد نشوف يعني نتشاور بيننا ونشوف صحيح ممكن يكذبون علينا وكذا. فالحمد لله، نعم.
وأنت في السجن كيف تتواصل مع أخوانك هناك؟
يعني أنت الآن في عنبر، عنبر هو أنه 48 أخ في هذا العنبر، ومقسومين 24، يعني 24 في زنازين و 24 أمامك. فأنت تستطيع أن تتكلم مثلا 6 جنبك و 6 على اليمين ويسار، وتستطيع أن تتكلم لأمامك هكذا. ومثلا لو في عنبر خلفك آخر تستطيع مثلا من النافذة أن تتكلم معهم. كان في أخ ليبي كان جنبي حكى لي إيش صار له، وسمعت أيضا من إخوة آخرين كانوا معتقلين شاهدوا هذا الأمر يعني. فمرة من المرات كان في الزنزانة، فأخذ حديدة من الزنزانة يعني شالها بطريقة، فالأمريكان لما شافوا هذا الشيء رأوها أنه زي السلاح، فقال لنا بدك تعطينا هذه الحديدة، قال أنا ما سلمك هذه الحديدة، فأخلها عنده. فأراد ينجو الشغب، ولكن من كثرة الجبن يعني جبناء صراحة، فخافوا يدخلون عليه، وهم يعني عندهم كل شيء يعني خافوا يدخل عليه عنده حديدة فقط. فإيش قالوا؟ نترك عليه يعني نطلق عليه الكلب أكرمك الله.
نعم.
فأتوا بكلب، كما تعرف كلب من الجيش يعني يعتبر زي من الجيش يعني
مدرب،
و يعني دفعوا عليه فلوس كثير لكي يدربوه وقت وكذا وكذا إلى آخره. فأتى المسؤول الكلب واللي عنده الكلب، فمسكوا الباب لكي يفتحون لكي يطلقوا الكلب عليه على الأخ هذا. فلما فتحوا الباب وطلقوا الكلب دخل الكلب دخل مباشرا على زاوية جنب الفراش وبدأ زي يختبي
الكلب
الكلب
سبحان الله
ما أراد أن يهاجم على الأخ. وهذا يعني الأمريكي اللي مدرب هذا استغرب بدأ يعني يضرب فيه ويسحب فيه يعني هاجم يعني ما استطاع ما أراد.
لماذا تم الإفراج عن بعض الأخوة بينما عدد منهم حفظهم الله لا زالوا باقين أو قامعين هناك؟
هذا الشيء يعني واحد لما يكون مؤمن يعني لابد يؤمن بالقدر خير وشر.
نعم.
فما يبدأ يعني كما يقولوا يفكر ليش خرج هذا وأنا ما خرجت وكذا. فهذا شيء الله سبحانه وتعالى قدر أن تخرج هذا اليوم غصبا عن أي أحد. ففي بعض الناس مثلا من دول أوروبية ما خرجوا وبعض الناس مثلا من أفغان أو باكستانيين أو مثلا بلدان أخرى خرجوا قبلهم وعكس. يعني كل واحد يعني كيف الله سبحانه وتعالى مقدر له.
هل كانت أخبار المسلمين والمجاهدين في العراق وأفغانستان تصلكم؟ يصلكم هذه الأخبار؟
الأخبار كان ممنوع علينا ولكن مرات يأتينا بعض الأخبار من الإخوة مسكوهم يعني جدد فهم كانوا ينقلون بعض الأخبار.
هو ليس قضية العراق وأفغانستان وإنما قضية الهجمة السلبية على الأمة الإسلامية. نحن نعيش معركة سلبية المعاصرة. العالم السليبي واليهودي هم اتفقوا على الحرب السلبية الأولى كان هجمة سلبية فقط وإنما هي هجمة سلبية يهودية علمانية والمنافقون والعملاء معهم يعني أشد من حرب سلبية الأولى. الكل اجتمعوا على الإسلام والمسلمين في العالم ككلها إنها معركة واحدة قائد العدو واحد جيشهم واحد تمويلهم واحد مخططهم واحد وسياستهم واحدة. انظر كيف تجتمع الآن سجناؤنا السجين العراقي والإندونيسي والماليزي وأفغاني وباكستاني كلهم يجتمعون في غوانتانامو. فهي قضية الواحدة ليس قضايا متعددة معركة سلبية بدأوا على المسلمين ولكنهم بدأوا على الذين هم يستعدون للدفاع عن الإسلام وهذا عادة كل المعتدي. أي جيش معتدي يدخل البلد يقاتل الذي يخرج بسلاح ضده. النائم في بيته ما يتعرض له وليس من مصلحته يقاتل النائمين في البيوت أو مشغولين في الأكل والشرب. فهم الحرب الآن المسلمون كلهم في المعركة البقية ولذلك هم حاولوا يسمونه الإرهاب والإرهابية حتى يغفل العامة المسلمين أن المعركة ليس معركتهم. وإلا ما الوجه المناسب بين العراق وأفغانستان؟
أود أقول للأمريكان وأعوانهم من حلف الناتو أن نحن ليس لنا شيء إلا أنتم. أينما ما تروحون حنا وراكم. فوالله حتى لو تخرجون من أفغانستان لنا حقكم في عقر داركم ولنأخذ ثار أخواتنا في أبو غريب وإخواننا في كوبا وفي سجونكم لعنة الله عليكم.
أحد الناس كنت أحدثه في المفاوضات كان يبحث معي قضية المفاوضات فضربت له مثل وهذا أضربه لعامة الناس حتى يفهموه. فقلت أفرض أن اعتداء حصل على بيت رجل واحد مجموعة من قطاع الطريق أو سرقة دخلوا على بيت واحد واعتدوه على بيته وعرضه وزوجته وماله مكثوا في بيته أياما ثم قال له تعال نتفاوض. صاحب البيت يدخل معهم في هذا التفاوض هل يطلب منهم خروج من البيت؟ اخرجوا مني دخلوا بيتي واخرجوا بلاش اخرجوا كما دخلتم هذا الحل. أو يتفاوض معه يقول والله القطاع يقول البيت هذا أسبوع لكم وأسبوع لنا نتناوب في المال ونتناوب في الأهل لك منها حز ولنا منها حز المال كذا جزء لكم أو كذا جزء لنا. هل هذا مقول العقل؟ هل يقبله رجل في اعتداء على بيت أسرة مسلمة واحدة؟ يقبل هذا المنطقة؟ فإذا كان لا يقبله في اعتداءنا على أسرة واحدة، فكيف يقبله في اعتداءنا على الأمة الإسلامية بأكملها في عرضها ودينها وأمرها وقيادتها ومالها؟
ذل شاء لكن الله يشاء بأن أرث الشهبة،
ذل شاء لكن الله يشاء بأن أرث الشهبة، ليعز الله بي الإسلام وإن
إخواننا الذين قيل عنهم أنهم انتحروا، قيل في الإعلام أنهم انتحروا، كان كذلك أو عذبوا حتى الموت من قبل يعني المسؤولين هناك.
هذا الإخوان لما أنا تعرفت عنهم في السجن يعني كنت أعرف أنهم عندهم همة قوية وكانوا يشجعون الشباب.
يعني تعرفهم أنت الأخوة؟
نعم، اثنين منهم كنت أعرفهم يعني، فكانوا يشجعون الشباب وهمة عالية وكانوا شباب صغار في السن يعني.
نعم.
ما أظن أن يعملوا هذا الشيء هكذا فقط يعني. الله أعلم، أنا ما كنت موجود في هذه اللحظات أو هذه السنة، فما عندي علم يعني إيش صار يعني، ما عندي علم.
نعم. هل رأيت محققون عرب يأتون من دول أخرى يحققون معكم؟
كما قلت لك يعني في بعض الدول تبعث وفود، هادو إيش يعني، هادو محققين ولا هم يأتون لكي يحققون مع الإخوة مثلا من السعودية مثلا، فيأتوا بالملفات مثلا، هذا الأخ يأتوا يعطوا الملف حق هذا الأخ كل المعلومات اللي في بلده، ويعطوا الأمريكان ومثل المصريين أيضا كانوا يحكون الإخوة من مصر، يحكون أن يأتي المصريين ويحققون معهم، أن يغمضون عيونهم ويهددوهم بأشياء مثلا راح تكلم لما توصل هناك ويهددهم بعائلتهم. وبعض الإخوة السعوديين كانوا يقولونهم أنهم نلتقي بالسجون زي قالوا لي رويس وحاير، بعض هذه السجون كانوا يهددوهم أن لما يرجعون راح نلتقي هناك.
هل هناك تشابه يعني سألك في أساليب ووسائل التعذيب عند الصليبيين مع يعني وسائل وتعذيب عند طواغيت العرب، نفس التشابه يعني ولا؟
أنا التقيت مع بعض الإخوة في السجن هناك، فهم كانوا مسجونين في بلدان عربية، فهم يحكوا لي أنه الوضع هناك أصعب بكثير من غوانتانامو.
في بلاد اللي هي بلاد على أساس إسلامية. يعني التعذيب أصعب.
كثير يعني. كثير.
هل من المعتقلين معكم تم اختطافهم من البلاد الإسلامية؟ ويخص بالذكر يعني بمشاركة طبعا أجهزة المخابرات المحلية للبلاد.
أنا التقيت مع أخ من موريتانيا اسمه محمد، وهو كان عايش أيضا في ألمانيا.
نعم.
فلما أتى زيارة إلى موريتانيا فخطفوه كوموندوز أردنية وأخذوه إلى أردن.
نعم.
فسجنوا هناك وحاولوا أن يحققون معه، وبعد ذلك سألوه أن يكلم أخ من في ألمانيا أن يقابله في موريتانيا لأنه خرج من السجن، لكي بعد ذلك أن يستطيعوا الأمريكان أن يخطفوه من موريتانيا، فهو ما أراد يعمل ذلك فبعثوه إلى قندهار أو أفغانستان، وبعد ذلك إلى غوانتانامو. أنا التقيت مع تقريبا كل الإخوة المسلمين الذين خطفوهم من بوسنة واتهموهم بالإرهاب، وبعد ذلك سلموهم إلى للأمريكان وأخذهم إلى غوانتانامو. فالتقيت مع شيخ صابر جزاه الله خير، كنا نستفيد كثير منه، كان هو ما شاء الله عنده كان يعني عنده علم شوية، فكنا نستفيد كثير من عندنا درس في المدينة. وأيضا الحاج كنت أيضا كان جنبي في الزنزانة، فأيضا التقيت مع أخونا مصطفى وأنا سألت عنه على هذه القضية أنه شل رجله، فقالوا لي أنه يعني ما صار شيء، فقط هكذا لحاله شلت رجله مدة وبعد ذلك يعني صارت جيدة عادية يعني الآن الحمد لله عادي، ولكن سمعت أنه كسروا له أيد بعض يعني الأيدي أو أصابع، هذا اللي سمعت.
طيب هناك الذي يعني يصاب مثل هذه الإعاقات هل يعالجونه ولا يتركونه؟
العلاج هناك يعني لو تعامل معهم فهناك المحقق يكتب للطبيب أن يعطيك الدواء الذي تحتاجه وكذا كذا. لو ما تعامل معهم يعني يوقفون عليك الدواء أي مرض كان عندك يعني ما يرحمونك يعني. كان إخواني يعانون بالأمراض كثيرة فما يرحمون.
محمد عبد الرحمن هل قتل أم ما زال حيا؟ وهذه صورته يعني.
هذا الأخ رأيته في المعتقل.
حط صورته.
كان يسمونه القرشي. أنا سألت عنه قبل أيام. أخ يعني جديد خرج من ما عنده كم شهر خرج من الوطن. أنا سألت عنه فقال لي الحمد لله هو يعني موجود يعني ما في شيء حي. ونسأل الله ربي أن يحفظه وأن يثبت أهله إن شاء الله.
اللهم آمين.
التقيت مع أخ اللي كان موجود في هذه القلعة جانكي وحكى لي القصة كلها في القلعة. فهو يقول لي أن الأسلحة تركوا الأسلحة لأن خافوا من معصية الأمير. فلما أمرهم الأمير أن يتركوا الأسلحة فتركوها. وقال أصلاً كان يبكون لما يسلمون هذه الأسلحة فكان يبكون.
يقول وددت أن لو عندك أي خبر عن إخواننا الأسرى من الجنسية الكويتية.
سألت أخ الذي خرج قلت له من الإخوة الكويتيين الموجودين فقال لي باقي أخونا فايز أحد إخوة من طلب العلم استفدنا كثير منه أيضا في السجن جزاه الله خير وكنت قريب منه في السجن. وفي أيضا واحد اسمه فوزي الله أعلم.
فوزي؟
نعم.
واحد فقط؟
لا هذا اللي سمعت عنه أنا باقين. تقابلت أخونا من صوب الجزيرة سامي الحاج.
سامي الحاج؟
نعم التقيت معه.
كيف صحته؟
والله الحمد لله. أيضا هو يمر على أيام صعبة ويضغطون عليه وكذا. أصلا ما عندهم شيء يعني. ويقول يعني أصلا يقول أنت ما عندك شيء ولكن ما يريد أن يتركوه.
طيب أخونا السيف المغمود يسألك ويقول هل عندكم أسيرات مسلمات؟
ما في أسيرات.
ما في.
هذا اللي أعلم يعني.
نعم. هل يتعمد هؤلاء الطغاة إذا أخ أمام الجميع؟
نعم هذا يعملوها أصلا قصدا لأن أنت لما تشوف أخوك يهان أمامك وما تستطيع تعمل شيء يعني كله حديد حولك ما تستطيع أنت تريد تعمل شيء ولكن ما تستطيع يعني هذا يتأثر عليك كثير يعني ممكن أكثر من أخ يعني الذي تأذى ممكن أنت تأذى أكثر منه.
مرة كنت في أحد مراكز تعذيب كان يعذبون أخا عربيا فصرخاته أسمعه كان يؤلمني جدا حتى كدت لا أنا ما يأتيني نوم ولا أستطيع القراءة ولا يأتيني الخشوع في الصلاة. يعني رجل أنت في غرفة وفي غرفة هذاك واحد يصرخ ويضرب كان من أشد أنواع التعذيب علي يعني مما تعذب. ففقدت نومي يومين كذا تقريبا خفت على نفسي أني ربما سيصاب بالجنون. فرأيت رؤيا في المنام رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفصل يدرسني وهذا شاب جالس بجنبي في الفصل فيقول له رسول الله يشير إليه يقول له أنتم رسلي بجملة هذه أنتم رسلي. هذا عندما استيقظت من النوم فوجدت كل الهم والحزن والخوف والثقل الذي كان علي قد ذهب. يعني الرؤيا الصالحة كلما يشتد علينا المواقف صعبة فكان تأتينا رؤيا في المنام يخفف عنا ويبشرنا ويعني.
صراحة ما كنت أريد أن أذكر هذا الشيء لأحد تقريبا ولكن يعني ما أردت أن ما أرد على الإخوة. فأنا كنت في يعني كنت أيام لما كانوا يحققون معي بشدة.
نعم.
كنا عاملين برنامج خاص معي في التحقيق وأنا وخمسة إخوة آخرين، فكان يعني ما يتركوني النام، يعني ينقلون من زنزانة إلى زنزانة دائما، لما أريد النام في الزنزانة فيأتيني قومون يأخذوني إلى زنزانة أخرى، ولما أتعب أريد النام ينقلوني من زنزانة أخرى، وبعد مثلا يأخذوني التحقيق يبدأوا معي التحقيق مثلا 12 ساعة 14 ساعة 17 ساعة. فكان هذوك الأيام يعني صعبة جدا، وكان يستعمل المكيف في غرفة التحقيق، يعني كان برد شديد، حتى مرات لما كنت أريد أن أكل لما يعطوني طعام، فلما أريد أن أكل الأكل أحس أن أسناني كلها ضعيفة، يعني ما أستطيع أن أمضغ الأكل. فمشت أيام ما أدري أسبوع أو كذا، فكنت دائما أدعي، والحمد لله إخوة أيضا ما كانوا يقصرون دائما يدعوا لي. فسبحان الله كنت جالس حتى المكيف انطفى وحده، فدخل المحقق بدأ ينظر إلى المكيف حاول يضغط فيه وقال إيش عملت كسرت المكيف؟
طف لي حاله.
فأنا ساكت، أنا ما كنت أتكلم معهم أصلا ولا كلمة، حتى السلام لما يكون يعطوني أيديهم يعني يريدون يسلمون عليه ما أسلم عليه. فوقف المكيف، فهذا كان آلة يستعملوها للتعديل يعني.
نعم.
فالحمد لله نقلوني بعدين إلى غرفة أخرى، فبدأوا هناك يستعملوا المكيف، فما بقى وقت كثير إلا ورجعوني، يعني انتهى الوقت هذا التحقيق فرجعوني إلى زنزانة. فبدأوا كما قبل يعني ينقلون من زنزانة إلى زنزانة، حتى بعده بعد غد يعني أخذوني تحقيق مرة ثانية، فأخذوني إلى غرفة أخرى، لأن أنا كان عندي غرفة خاصة يحطوني فيها لكي يستعمل هذا الأسلوب، ولكن هذه الغرفة خلاص المكيف يعني ما يشتغل، فأخذني غرفة ثانية فشغل المكيف.
عندما يضعك في الغرفة يتركك وحدك؟
نعم، هو يتركني يأتي يتكلم معي يحاول يحقق معي.
نعم.
يسأل أسئلة أو هكذا، ويحاول يعني يتكلم لكي يتعبني نفسيا مثلا، وبعدين مثلا يكلم معي ساعة ساعة ونص نص ساعة، يذهب إلى أخ الغرفة اللي جنبي بيتكلم معه، بعدين يذهب إلى الآخر ويمر علينا هكذا، يمرون علينا مرات يكون اثنين محققين مرات ثلاثة، كل واحد يشتغل هكذا لكي ما يتعبون.
في مترجمين؟
نعم، موجود مترجمين، مترجمين بعضهم أردنيين بعضهم مغاربة بعضهم مصريين مصريات،
حتى نساء.
نعم، حتى نساء. نعم، كثير دول العربية كانت يعني على كل حال. فبدأوا هذا الأسلوب مرة أخرى، وأيضا نفس الشيء الحمد لله حتى هذا المكيف يعني تعطل
الثاني.
نعم،
الله أكبر.
فأنا فرحت صراحة يعني سبحان الله. فيعني أخوكم ضعيف يعني فهمت.
لعلك دعيت الله في ذيك اللحظة.
نعم، الله سبحانه وتعالى أراد أن يقوي العبد.
نعم. نعم أخي، بارك الله فيك. سمعنا أنهم يطلبون من المساجين أن يقوموا بالتجسس لصالحهم، فهل طلبوا منك ذلك؟ يعني تتجسس على
كل واحد في تقريبا كل واحد أكثر من الوقت عنه، يعني قال لهم هذا الأمر أن تجيب لنا معلومات وكذا ونحسن وضعك وبعد فترة تخرج، يعني يقول لك أشياء هكذا يعني يعطوك.
هل طلبوا بعض الأخوة واستجابوا؟
أكثرهم تقريبا أكثرهم سألوا هذا الشيء والحمد لله.
بعضهم استجاب ولا؟
الحمد لله اللي نعرف أنهم يعني ما في إلا ممكن واحد يعني، ولكنهم يعني ما أدري كيف أحد يقول يعني
ضعيف الإيمان، يعني إذا كان واحد ضعيف الإيمان يعني أنا أسألك يعني هل
يعني هل هناك الأخوة جميعا يعني كانوا موجودين؟ يعني لا شك يختلف مستواهم العلمي، مستواهم العقائدي والإيماني. طيب لابد واحد يعني هناك ضعيف الإيمان ممكن استجاب لهم يعني.
لا نحن سمعنا في السجن هناك أنه كان في واحد استجاب لهم.
هو إيش طلبوا صراحة ولا بقى معنا؟
لا هو أصلا قالوا نحن ما راح نترك صراحة هذا يبقى آخر واحد. الحمد لله الله سبحانه وتعالى أيضا يبخوا الدواء عليه وفصلت عليه الأمراض.
طيب هم يلاقي كذلك يلاقي التعديل؟
نعم نفس الشيء نعم. مرات يعطوه مراحل يعني يحاولوا يأخذوا إلى أماكن أخرى لكي يعني يعطوه إلى دي الشيء يريده كذا.
الحالة النفسية للجندي الأمريكي هناك كيف وضع؟ كيف يعني أنتم تشاهدون كل يوم؟
يعني هما ما عندهم إيمان وما عندهم يعني دين، ففي هذاك المكان حار الجو يعني ويشتغلون يعني ساعة طويلة مثلا مرة 8 ساعات على بعضه. في السجن أيضا فكان مرات يقول لي واحد حارس يقول لي أنا تعبت من هذا الشغل وأتمنى أكون في مكانك يعني أريد فقط أرتاح وأبقى في مكانك. نفسيتهم ضعيفة جدا وصراحة
يعني تجد الحسرة على وجوههم.
نعم وبدون مبالغة يعني كنت يعني مشيت في حياتي جبناء مثل الأمريكان صراحة.
سبحان الله. نعم هذا الذي ليس عنده إيمان وليس عنده دين. يقول ألم يحدث أن أشهر أحد الجنود أو الحراس الأمريكيين إسلامه أو لمستم منهم شيء من ذلك؟
في بعض الإخوة كانوا يعني يحاولوا
أو حتى التعرف مثلا على الدين
كان يعرفون الأمريكان عن بعض الأمريكان يعرفون على الدين يدعوهم من الدين هذا. ولكن واحد أعلن إسلامه هناك ما سمعنا بهذا. ولكن كانوا إخوة يدعوهم يعني يحاول يدعو بعض الجنود إلى الإسلام وكذا.
الدور الذي يلعبه الصليب الأحمر هل هو في صالح الأسرى كما تريد أن تقول؟ يعني كل الفضائيات الأخبارية يعني كما يصور الإعلام أن الصليب الأحمر هو يخدم الأسرى يعني بمعنى الإفراج عن الأسرى.
الصليب الأحمر هما فقط يأتون وقت الشدة لما إما تكون مأسور مسجون أو ما عندك طعام أو مثلا من فوق الحرب والمجاعة. هذه الأمور لما تكون أنت ضعيف فيأتون إيش لكي ينصرونك. هذا هو شغلهم صراحة. ما قدمونا أي شيء يعني حتى الأخبار اللي تصير هناك يعني أقل شيء يخرجوها للعالم ويبينون الصليب. الصليب الأحمر تقريبا يعرفون كل شيء يصير في هذه المعتقلات لكن ما يريدون يخرجون هذه الأخبار. عارفين كل شيء بالتفاصيل يعني هم انتقوا مع كل شخص وتكلمون مع كل شخص يعني عارفين إيش صاير إيش عارفين كل شيء ولكن ما يتكلمون.
يعني بغض النظر عن التنصير ما رأيت منهم يعني معاملة تشعركم على أنهم يريدون إخراجكم؟
لا لأن دائما يأتون عندنا ويتكلمون معنا يعني ما يصير شيء أصلا.
بيسلوب
نقول لهم ليش ما تخرجون هذه الأخبار ليش ما تقولون فيقولون نعم. أنا خاف أن الآن يعني الأمريكان ما يتركون نأتي مرة ثانية
أيوه.
أو يوقفون من هذا الشيء.
حول تدنيس المصحف الشريف يعني خرج في الإعلام كيف دنس المصحف الشريف وكيف تم ذلك وما هي ردة الفعل من قبلكم أنتم يعني موجودين هناك؟
هم بدأوا تدنيس المصحف بداية في السجن قندهار كان يرموه في الأرض ومرت في الخلاء كرمك الله. وفي السجن غوانتانامو لما كل واحد أعطوا مصحف أيضا بدأوا يهينوا المصحف يرمونه مرة يدوسون عليه. فبعد وقت يعني إخوة قالوا أن هذا الأمر ما يعني بالطبع يعني ما سكتوا على هذا الأمر حاولوا يعملوا إضرابات أول شيء وبعدين وعدونا أن ما يعمل هذا مرة ثانية ولكن بدأوا مرة يعني كل مرة يعمل هذا الشيء. فآخر شيء قالوا إخوان نحن نسلم المصاحف وهذا الشيء كان صعب جدا لأن يعني في الغرفة ما عندك أي شيء وهذا المصحف كان يعني شيء غني يعني لك جدا يعني كان يعني شيء كبير عندك. فلما تسلم هذا الشيء كان يعني شوية صعب يعني. فالأمريكان جربوا فبدأوا يأخذوا من الإخوة بعضهم المصاحف واحد اثنين ثلاثة أربعة بعدين أتى أمر قالهم لا ما رجعوهم المصحف ما تأخذوهم. هنا أكيد يعني لو العالم سمعوا أنها السجناء يعني رجعوا مصاحف فهذا يدل أنه في شيء صار يعني ليس هكذا فقط يعني ما يريد المصاحف. في مرات نادوا الأخ في الفجر نادوه صباح في الفجر أخذوه إلى مكان فرجعوا بعد فترة قلنا فين ذهب فقال أتيت إلى المحقق وكانوا مفرشين فراش في الأرض ودخلوا لي بنت مرأة فقالوا لي أنت يعني خذ راحتك يعني أي شيء يعني خذ راحتك أي شيء تريد تعمله تعمله.
طبعا هذا مصور هذا الشيء كل
أكيد يصورون نعم كل شيء يصور في الباب في غرفة التحقيق فالحمد لله ما شاء الله ثبت وما
يعني هذا من ضمن الأسلوب اللي حتى يخرجون المعلومات
نعم يعني كما يقولوا يجيبوا البنات لكي مثلاً ترغبك وكذا وممكن يسجلون هذا الشيء وبعدين يأخذوا هذا الشريط يقولون راح نهد يعني يهددوا هذا الشريط يقولوا راح نبين هذا الشريط لمثلاً أهله.
نحن نشاهد أن الأقفاص كلها مفتحة يعني أشباك مفتحة يعني ليس كغرف مسكرة صار لا. طيب هنا يسألك عن قضاء الحاجة كيف تقضى الحاجة هناك والأقفاص مفتوحة وشوفها فيه.
نعم وقت الحاجة كنا نستعمل كان عندنا بطانية كنا نستتر بها ومرات مثلا يكون أخ جنبك فيغطي مثلا البطانية الجهة اليمنى والآخر مثلا يغطي الجهة اليسرى أو مثلا كنا نغطي أنفسنا لو ما في هذا نغطي أنفسنا وندخل الحمام. أيضا كنا مثلا نخبي بعض أكياس من وجبة الأكل وجبة الأكل الأكياس اللي كان نستعملها زي ماء يعني كان نعبي فيها ماء وهكذا يعني الحمد لله يعني.
نعم طبعا كذلك من تتمة لهذا السؤال كذلك يسألك يقول يعني من إذا واحد أراد أن يطلب مثلا أن يذهب إلى دورة المياه هل يلبى له طلبه ولا كيف
يعني الحمام كان بداية كان السطل أكرم الله كان حاطين سطل لكي تقضي حاجتك فيها وبعدين لما أخذنا من السجن آخر فأيضا في الغرفة موجود حمام يعني خلاء عربي كان موجود في نفس الزنزانة
في نفس الزنزانة يعني ما دخل
كل واحد عنده حمام يعني.
والماء كيف
موجود حنفية صغيرة أيضا
فيها ماء
نعم فيها ماء
مجيد. هل جنسيات المحققين داخل المعتقل كلهم من الأمريكان؟
اللي رأيته أنا أنهم أمريكان يعني ولكن في بعض مثلا لما كنا في
يعني هل عفوا هل هناك أوروبيين مثلا يأتون
لما كنا في السجن قندهار فكان يأتي مثلا بريطانيين حققون معي بريطانيين
بريطانيين أوروبيين
بعض الإخوة أيضا دنماركيين حققون معهم
أيوه.
هكذا يعني حتى السويدين بنفسهم لما أتوا عندي يعني حققون معي في
ونفس الأسلوب
كل واحد يختلف يعني كل واحد
يعني أقصد من كان أفضل معاملة من هؤلاء يعني هل أسلوب الأمريكان يختلف عن أسلوب هؤلاء المحققين الآخرين من الدنماركيين والسويديين وال
يختلف
يختلف من كان أفضل أنت تصورك يعني
ما في واحد فيهم أفضل ولكن أشد فيهم بطبع الأمريكان.
نعم ما هو طعامكم وشرابكم ولباسكم؟
يعني الأكل أنت ما تختار إيش تريد تأكل هم يعطوك الذي وتأكله ما تريد تأكل يعني لا يبالون مرات يكون رز مرات فول مثلا مرات سمك مرات لحم مرات كان يعطونا بيض أيضا كثير حتى مرات كان يعطونا 6 مرات في الأسبوع بيض هذا الشيء أيضا ليس جيد للجسم لأن الكوليسترول يعني يكثر.
طبخ أمريكي ولا طبخ عربي؟
طبخ أمريكي يعني
أمريكي
نعم ومرات خبز وفاكهة أيضا ولكن فاكهة والله يعني لا يباع أصلا لو هذا كان في المحل لا يباع فاكهة تم بفاكهة معدومة وكذا
خربانة يعني
فيعطونا هذه الفواكه ومرات سلطة هذا هنا وما في كثير أشياء عجيبة هناك
يعني ولو واحدة أو اثنين
مرة رأيت مرة علي واحد عجوز كبير في السن تقريبا أكثر من 70 سنة
نعم
لابسين زي هذا اللباس
يعني سجين
و... أصلا ما يستطيع أن يتمشى، يعني عنده هذا اللي يمشي بها العكاز حق أربعة.
نعم العربية.
نعم، فيتمشى بها هكذا بهدوء يعني.
نعم.
ويرتجف يعني كبير في السن جدا. فكنت نقول للحارس يعني هذا إرهابي، يعني أصلا ما يستطيع أن يمشي. فقال لي يعني نحن نعمل شغلنا فقط.
وهل كان يسمح لكم بقراءة كتب أو أي شيء آخر تطلبونه؟
من البداية يعني قصدي بعد كم شهر أتوا بكتب إسلامي بكتب عربية ولكن ليس إسلامية.
نعم.
قصص وغرامات وكذا، فإخوة ما أخذوهم رموهم وكذا، فبدأ إسلامية. فمر وقت، ولكن هذا شيء ما فعلها لأنهم يحبونها وكذا، فقط من باب الإعلان لكي يبينوا العالم أن نشوف يعني نحن نعطيهم كتب وعطيناهم حقوق لكي يعني للدين وكذا.
يقول أخي أذكر أن أحد الأخوة أرسل لأخيه كتب ومؤلفات.
ما يوصل أي شيء يعني هذه الأمور، كتب أي شيء يبعثوها إخوان ما يوصل لهم.
نعم.
يعني حتى بعض الناس ما ولا رسالة يعني وصلت لهم.
نعم. ما يعني ما يصل أي شيء.
نعم.
لا كتب لا.
ممنوع.
طيب الرسائل كيف تصل لكم ولا لا؟
بعض الناس توصل لهم، بعض الناس ما يوصل لهم. يعني المحققين مثلا يأتوا يقول نحن عندنا كثير من الرسائل، تتكلم معنا نعطيك هذا الرسائل.
طيب وأنتم أرسلتم رسالة كيف
تصل؟ بعضهم يرسلهم بعضهم ما يرسلهم. مثلا بعض المرات يعطوك صورة أو رسالة فقط لكي يتعبوك أكثر نفسيا يعني. نعم. لكي تتعب.
هل تتوقع أن فداء الأسرى بالمال يجدي نفعا؟ وهل سيقبل الأمريكان التفاوض؟
الله أعلم، يعني السجن الإخوة هناك يعني يكلف المال، فما أدري لو راح يقبل المال لكي.
هل يعني في ناس خرجوا بالمال؟ يعني دفعوا لهم مال وخرجوا؟
هذا ما سمعت هذا الشيء.
ما في. أمر آخر أخي الحبيب يقول، وهل أنتم في الأسر هل تحسون بأن العالم معكم في قضيتكم؟ هل تشعرون بذلك؟ أو أن العالم خذلكم يعني خاصة على الإسلام يعني؟
مثلا واحد لما يكون في السجن وما صار شيء فكيف يفكر؟ إيش تظن أن يفكر هذا الشخص؟
نعم.
وما صار شيء حتى الآن، يعني أقل شيء ما يحاكموه، فما حاكموا أصلا، فإيش تفكر هذا الشخص يظن؟
لما سمعت بسجن أبو غريب اللي هو في العراق وسجون الداخلية العراقية طبعا، هل هان عليك سجن غوانتنامو؟ يعني هل كانت مصيبة أخواننا في سجن أبو غريب وتعذيبهم أشد من سجن غوانتنامو؟
الله أعلم، لا شك الله أعلم أبو غريب يعني كان أشد. الله أعلم، ما أدري كيف أسلوب هناك النفسية وكذا، ولكن الله أعلم.
ما الذي استثمرته في مدة سجنك هناك لنصرة الإسلام؟ يعني الفائدة التي انتفعت بها في السجن؟
يعني في فوائد كثيرة واحد يستفيدها، من ضمنها يعني العقيدة، أن واحد يكون يتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن يفهم هذا الإيمان بالقدر الخير والشر. وإن شاء الله يعني هذا الشيء، نحن لما كنا السجون هناك يعني يدل فقط أن أمريكا ما تتبع قوانين.
نعم.
وما في شيء اسمه حقوق الإنسان وهذه الأمور، فنحن دليل على هذا الشيء، إن شاء الله تكون شيء جيد لنا وللمسلمين.
ما هي أصعب مرحلة مررت بها في السجن؟
يعني في مراحل كثيرة صعبة، ولكن كي واحد يذكر يعني يخصص، يعني مثلا يقول لهم أنا هذه المرحلة كانت أصعب لي، فهذا الشيء ممكن يعين الأمريكان لكي يستعملوا هذا الأسلوب على الإخوة الذين موجودين. فأتوقع يعني في
جواب. طيب هل رأيتم مسؤولين كبار أتوا يعني من أمريكان أو غيرهم؟
نعم.
ما رأيته. نعم. وهل يسمح لكم بعمل اجتماعات هم يعني مسؤولين يعني شك أن تكون اجتماعة ثقافية أو تسلية أو صلاة جماعة، هل يسمح لكم ذلك؟
نحن كنا نصلي جماعة، يعني من بداية الأمر كانوا يحرمون علينا الجماعة ونصلي وهذه الأشياء، وبعدين الحمد لله استطعنا أن بعض الإخوة يعملون دروس نستفيد منهم كما قلت.
ما الذي يعين على الصبر هناك؟ إيش الذي أكثر شيء يعينك على أن تصبر وتحتسب؟
أن دائما أن تذكر الله تعالى، تسبح، تهلل، وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ودائما تذكر أن هذا الشيء ابتلاء، وأنت ليس أول واحد ابتليت هذا الشيء، وأن تعرف أن لما تبتلى أنك على طريق الحق، ودائما تذكر الناس مثلا اللي ابتلوا أكثر منك، هذا كل أمور تعينك على الصبر. وتعرف أن هذا الشيء كفارة الذنوب، وإن شاء الله رب سبحانه وتعالى ممكن يريد يرفع الدرجات.
نعم، جزاك الله خير. طيب يسألك كذلك والأخ، هل أنت الآن في صحة جيدة؟
الحمد لله.
فما هي أهم الدروس والعبر التي خرجتم بها من فترة السجن، سواء التي قضيتموها في باكستان أو في كابول؟
والله دروس كثيرة وأعتبره نافعة. الدرس الأول الذي تعلمتها أن الداعي الأخذ بالعزيمة أولى له من طريق الرخص. أنا قررت مع نفسي فقلت مشهور، ما هو منكرت، ما تنفع، كل يعرفني، ثم معروف علاقاتي بكل بالمجاهدين، فما انكرت عليهم شيئا. فسلكت أنني أقول لهم نعم الجهاد فرض عين ضد أمريكا، وحتى قلت لقاضي والمدعي الجهاد فرض عليكم، لأنها جهاد فرض على الأمة لتحرير البلد الإسلامي، وأنها معركة نصرانية واضحة. حتى صلتي بالأسامة ما انكرته، عندما قالوا هل تعرف أسامة، فقلت نعم، قال ما علاقتك به، فقلت زميلي في الجهاد. هذا الطريقة تعمل غريبة على الناس، وناس يمكن أن يقول هذا متهور، هذا كذا، لا يفهم السياسة. رأيت فوائدها. الدعوة، عندما كنت أقول كلمة الحق يقتنعون، حتى الذين يحققون معي يقتنعون. ما ناقشني أحد من بداية السجن إلى نهايتها إلا وقد اعترف أننا على الحق وهم على الباطل فيعتذر. وأيضا يعني حتى من الناس الباكستانيين الذي كان يقيدني كان يقبل يدي ويطلب مني دعاء، كان هذا أثر الدعوة عليهم. هذه فائدة أخرى. الفائدة الأخرى أنهم كانوا يخافونني، لأنهم كانوا يعرفونني ومثل المجاهدين غير منكر، فأهددهم أقول له والله لو فعلت معي شيء سأفعل معكم 10 مرات، سأخبر المجاهدين يفعلوا فيكم كذا وكذا، فكان يخافونني. فمن يسلك طريق هذا كان خطر الوحيد الذي كان أن لا أخرج من السجن أو يطول مدة السجن، هذا الذي كان خطر في هذا الطريق. فكنت أقول للإخوة نحن نمشي وطريق مع الله تعالى في هذه المسيرة ضد أعدائه، لا يحمينا ولا ينصرنا أتركنا. ثم خرجت من السجن على رغم أنفهم جميعا. فأقول من خلال قناتكم لهؤلاء جميعا، خاصة الذين في كابل والذين في السجن، الناصحون الذين كانوا يخوفونني بأن لا أسلك هذا الطريق، أقول لهم جميعا أما سمعتم كيف أخرجني ربي؟ أما رأيتم أن ربي كان أقدر من أربابكم؟ أقول لهم ألا تعتبرون أن صدق أنجى من الكذب؟ أقول لهم ألم تعرفوا أن طريقة العزيمة كان في هذا أقل خطرا من طريق الرخص؟ ولذلك أقول لهم إن تجربتي هذا في سجن عبرة ودرس للجبناء.
لماذا فك العدو أسرك أنت وترك يعني أخو كثير في السجون؟ يعني ما هو سبب اطلاقك؟ اطلاق صراحك.
يعني هذا الشيء مقدر يا أخي،
مقدر. نعم،
فقط أنا الذي خرجت من السجن، فالحمد لله ربي فك أسره. ممكن استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء.
نعم صحيح،
من المظلومين أو دعاء أخ أو أب أو
نعم
إخوة، فالحمد لله.
يعني أحيانا الإنسان يرى يعني عندما يطلق صراح أحد الأخوة من هناك، يعني هذا لا شك هذا أول شيء بيد الله سبحانه وتعالى، ثم هناك الأدعية والتحركات الأخرى لها أسباب، مو صحيح؟ هكذا نفهم يعني.
عندما ذكرت لكم شريط الاستشهادية هذا، عندما سجلته ما أحد وافقني على نشرها، حتى ما كان يأخذونه، قال ستتعرض للمشاكل والتعذيب وكذا، ما وجدت أحد يؤيدني. فرأيت حادثة، كنت أحول الزبدة إلى سمن فغلي، ودعته على النار حتى غلي واشتد غليانه، فكنت أسبه في القريرة، فإذا سبيت السمن كله على يدي هذا، فما أحرقه النار، لا شعور بالألم ولا تغيير الجلد. فهذه الكرامة ربي أراه الله إياه، حتى لا أخافهم في قولي كلمة الحق لا أقول لهم.
بشرات كثيرة يعني إخوة كنا يرون الرسول صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم
يعني كثير جدا يعني يرون، وما أذكر الرؤى بالطبع، ولكن كانوا يبشرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرون في المنام. وأيضا بعض الإخوة مثلا لما أعطي قلو يعني كنسام حاملين، فما رأوا البنت أو الولد الذي ولد، فسبحان الله بعض الإخوة شافهم في الرؤى، مثلا بنته في الرؤى، بعد مدة يأتي محقق ويعطي صورة حق بنته فيقول سبحان الله نفس البنت الذي رأيتها في المنام رأيتها في الصورة. وهم بالطبع يعني مرات يعطوك رسائل لكي مثلا تعامل معهم، أو يقول لك نعطيك صورة تكلم معي، هكذا يستعملوا هذه الأشياء. أنا هم أي ما في أحد يعني ما سألوه أن يتعامل معهم أو يصير جاسوس لهم، تقريبا كل الإخوة هناك يعني قدموا من هذا الشيء.
الآن بعد السجن فقدت خوفي، يعني أصبحت لولا الناس يعيروني بشيء بالجنون أو شيء لخرجت من هذه القواعد كلها، فالسجن ما زادني إلا جرأة. من كثرة ما رأينا دعم الله تعالى وتأييده إطعامنا في وقت لا نملك طعام، واحد يأتينا بطعام لا نعرفه ونحن جياع، مسائل كثيرة. حتى رجل الذي يعذب ويضرب، كثير من إخوان سألتهم لم يكن يشعرون بالألم، فأنا أشجع ناسا ألا يخافوا من السجن والطغاة، وإن الله تعالى سيؤيدهم تأييدا غيبيا من حيث لا يتوقعون. ولكن هذا لا يأتي في بداية الأمر، يأتي عندما يستعد أن يقتحم، كما استعاد إبراهيم عليه السلام عندما أن يلقى في النار ثم بعد ذلك تحول، لا ما يكون في بداية الأمر. يعني هم المسلم يكون مستعدا لخوض هذه المواقع، ثم عندما ربنا يعرف إخلاصه سيسهل عليه ما يكون عليه كذا.
أنا قبل ما أخرج لما عاملوني بهذه الشدة وهذه، فكنت حاسب معلم الآن يأتي الفرج قريب، حتى بعض الإخوة كانوا يرون فيها رؤى، يعني تقريبا أتتني 3 رؤى أو 4 وبشروني أن هذا الدل أن إن شاء الله خروجي قريب. هذه كانت بشرة لكي كنت في مرحلة صعبة، فهذه زي تشجيع إن شاء الله وبشرة فقط. فكنت أخاف بشيء واحد، يعني أقول أخاف مثلا واحد يخرج ويعني أن العمل هذا كله يبطل، لأن تعرف الشيطان يأتي يقول لك الآن أنت كل مثلا الدولة يتكلمون على عليك وأنت مشهور وأنت كذا وكذا، فكنت أخاف مثلا نقول أن الشيطان يعمل شيء لكي واحد يهبط العمل. وأيضا كنت فرحان وليس فرحان، لأن نفس الوقت أنت تخرج وإخوانك يبقون هناك وأنت عارف إيش يصير هناك في السجن، يعني فرحان وليس فرحان بينهم.
قبل وبعد الأسر ما الفرق؟ كيف كان الفرق قبل أسرك وبعد ما أطبق سراحك؟
الحمد لله واحد استفاد من هذه الفترة يعني أشياء كثيرة، وفرق كبير يعني في فرق بين لما واحد يكون في السجن وخارج السجن، يعني إيمانيات هناك صراحة يعني أقوى من الخارج، يعني إيمانية تكون قوية يعني.
هذا حسب يا فرق. أنا إيماني قوي جدا يعني أكثر من خارج.
يعني إيمانك في داخل السجن كان أقوى من إيمانك عندما خرج.
نعم.
يعني طبعا ولا شك لكن ما أتمنى أن ترجع مرة ثانية. ما حريت أن يرجع.
طبعا واحد ما يتمنى القصر.
نعم. يعني حتى العلماء.
من القصر.
نعم. كيف ترى حال الأمة الإسلامية بعد خروجك؟ كيف رأيت الأمة الإسلامية؟ هل كانت الأمة الإسلامية قبل دخولك في السجن يعني أفضل من الآن أم الآن أفضل من قبل؟
يعني الآن وضع المسلمين يعني سيء كثير جدا جدا. يعني واحد ينظر إلى العالم إيش صاير، يعني الناس مسلمين مسجونين في كل مكان تقريبا، والمسلمين أيضا يقتلوا في كل أماكن. يعني فما في أحد يعني يقوم يعني لكي يوقف هذا الشيء. يعني حتى الأوروبيين يعني يحاولون يعرفون أن هذا ظلم ويحاولون أن يوقفوا هذا الشيء.
كيف وجدت يعني المجتمع عندما أطلق سراحك من أقاربك من الأخوة الملتزمين أو من نفس العائلة الملتزمين، كيف وجدتهم؟
الحمد لله يعني لما خرجت رحبوا بي كثير من الناس وفرحوا بي بخروجي، والحمد لله حتى ما كان عندي لا بالعمل جدولي، لأن كل واحد يقول لي لا بتأتي عندي غدا يستدعيني له، والآخر يقول لي بعد غد. يعني فصار يعني لا بالعمل كما يقولوا أوقات لكل واحد نعطي حقه. الحمد لله أكثرهم حتى الأوروبيين فهم أيضا كانوا مرة في الشارع يسلمون علي ويقول مبروك بخروجك.
اللي كنت تعرفهم يعني قبل؟
لا بعضهم ما كنت أعرفهم، بعضهم كنت أعرفهم بعضهم ما كنت أعرفهم،
لكن عندما شاهد الصور عرفوك.
نعم. فكانوا يشوفوني في الطريق ويسلمون علي ويباركوني هكذا.
كيف حال إخوتنا الأسرى في غوانتنامو؟ حالهم بصورة عموم يعني حالتهم النفسية كيف؟
آخر أخبار يعني أتتني فقالوا أن الوضع الآن أسوأ بكثير من قبل. يعني حتى الجنود الآن يأخذوا راحتهم، يعني يعملوا أي شيء يريدون يعملوا، أي شيء يأتي في باله يعمل، يعني ما في الآن حدود. فالآن يعني سمعت أنه وضع صعب صعب جدا جدا.
يعني أصعب من قبل؟
يعني أصعب من قبل كثير. وأنا أيضا أردت مرات يعني ما لأن ما أقول ما أعطي الأخبار لكي بعض الأهالي يعني ما أريد يعني
يتأثروا،
فما أريد أقول كل شيء، ولكن لابد يعني يخرج هذا الشيء والناس لابد يعني تفهم أن الوضع يعني سيء جدا جدا. لابد يعني النصارى يتحركون في هذا، يعني كما تشوف في أوروبا وحتى في أمريكا الناس تتحرك، يعني مرات يعملوا مظاهرات، مرات يمشون يعني 80 ميل، ومرات يضربون على الطعام 24 ساعة. لأجل من؟ لأجل إخوة في غوانتانامو. وعارفين أن هذا ظلم، حتى لو مثلا اتهموا على أشياء، ولكن لابد يعطوهم حقوقهم.
يعني تقصد أن الكفار يتحركون والمسلمون نائمون؟
يعني هكذا الله أعلم هكذا. ولكن
طيب الأدعية ما تتصور تنفع؟ لو الإنسان يدعو كل يوم
هذا شيء جيد، يعني الدعاء يعني سلاح المؤمن. فزام الله خير، يعني أقل شيء أن يدعون الله عز وجل أن يفك أسرهم. ومثلا مهم شيء مهم أيضا، يعني أقل شيء أن يتكلفون بالعائلات المأسورين. فمثلا أي شيء يحتاجون يساعدون. أذكر قصة، أتتنا قصة من بوسنة، أنا أخ جزائري المسجون، أنه زوجته عن ابنته مرضت مرض فأرادت مساعدة لكي تعمل عملية، وهذا ضروري يكون سريع جدا. فأخذ شوية مبالغ من هنا وهنا، ولكن ما كفى هذا المبلغ. فآخر شيء يعني توفت البنت. فخيلوا أنت كنت في هذا الوضع، يعني أنت مسجون وأهلك محتاجين إلى مال، وابنتك يعني محتاجة تعمل عملية وما في أحد يساعده، فكيف تحس؟ فأقل شيء يتحركون ويسألون عن الأهالي ويسألون أن يحاول يساعدهم على أقل شيء. يعني
ماذا كنتم تأملون منا نحن طلقاء؟ يعني كيف تفكرون بنا؟ وهل نحن فعلا خيبناكم؟
أول شيء نحن كنا ننتظر، يعني دائما ننتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. ليس كل شيء بيد الله، ليس بيد أمريكان أو الدولة الأوروبية أو أي شيء. فهذه يعني نحن ما ندري كم ناس يحاولون أن يساعدون هذه الأسرى وكم يدعونهم، ولكن الله أعلم يعني.
طيب، وكذلك تتمثل يعني السؤال، هل ينتظر الأخوة هناك منا عملا بعينه؟ وأرجو التفصيل في ذلك.
كما قلت أخي، يساعدون العائلات ويدعون، يواصلون الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
إلهي يا عزيز فوق قوم معاني الظلم منهم تستجير، إلهي ضيق الدنيا عليهم وعذبهم بها أنت القدير. إلهي قد بكيت دما عليهم وقلبي موجع طرفي كسير، أبيت وفي الفؤاد جروح وأسرى تقيق مضاجعي فأنا الأسير، وصبرا يا أسير فأنت حر إلى الأخرى بلا قيد تسير، ستنسى ليل مأساة طويل ستزأر يا أبي وقد تثور. تذكر هذه الدنيا دروب وفيها السهل منها والعسير، منى الأبطال أن يحيوا كراما وإن ماتوا فجنات وحور، منى الأبطال أن يحيوا كراما.
الأخ يقول: متى يكون الجهاد فرض عين على كل مسلم؟ ذكر هذه المسألة الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، وقال رحمه الله: يكون الجهاد فرض عين في ثلاثة مواطن. الموطن الأول: إذا داهم العدو بلاد المسلمين فيكون فرض عين على أهل البلد، على أهل البلد، فإن قامت بهم الكفاية، وإلا وجب على من قرب منهم أن يقاتل معهم ويقف في صفهم. فإذا ما قامت الكفاية بالذين من ورائهم فينتقل إلى من بعد، إلى أن يطبق الوجوب على كل أهل الأرض. والآن أخذت فلسطين وأخذت أفغانستان، والقتال قائم في الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي كردستان وفي مواطن متعددة، وابناء المسلمين يتفرجون. وليت المجاهدين يسلمون من شر بعض الناس، يشتغلون بالطعن فيهم والتقليل من شأنهم وصفهم بالإرهابيين والتطرف والعنف ونحو ذلك. الخطأ موجود، الخطأ موجود، يوجد فيهم وفي غيرهم، وهذا بلا إشكال ولا ينكر أحد. إذا كان الخطأ وجد في عصر الصحابة وعاتبهم الله في القرآن: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، عاتب الله عليهم. وفي أيضا أحد، وفي غزوات متعددة الخطأ وجد في الصحابة، ما عز ليس صحابيا، صحاب وجد منه الخطأ، هذا لا إشكال فيه. لكن الاشتغال بتضخيم الأخطاء ليس من منهج العلماء. النصيحة شيء والتعيير شيء آخر، فالإنسان يبني نصيحة هذا مطلب وواجب، ولا خير في رجل يبني نصيحة للمسلمين، ولا تكون النصيحة مواكبة للظروف الواقع وبطريقة تشعرهم بالمحبة وبشرط تكون أيضا النصيحة مع الدفاع عن حرماتهم وأعراضهم. إن إشكالية تأتي نصيحة أرى من رجل لم يكن له سابق نصرة لهم، فلماذا لا تنصرهم حتى تقبل نصيحتهم؟